أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الوصية، مسألة 1313 صفحة 468. قال: ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له، يعني للغير. إذن هذا الوصي الذي أوصى إليه الموصي الميت، ويقول بأنه سوف أعزل نفسي وأنقل الوصاية إلى غيري، فنقول ليس له ذلك، يعني الوصية تعطيه هو حق التصرف، ما تعطيه حق نقل التصرف إلى غيره. كما ليس له أن يجعل وصيا لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الإيصاء. أيضا هو إذا قريب موته يريد أنه ينقل إلى غيره، أيضا لا يمكن إلا أن يكون هناك إذن من الموصي بأن يجعل وصي بعد موت الوصي. الوصي الأول يجعل وصيا ثانيا، هذا بإجازة بإذن من الموصي. نعم، له أن يوكل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية مما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه. نعم، يمكن أنه يستعين بالآخرين، يعطي وكالة لشخص، مثلا نفرض أنه يجمع الإيجارات مثلا. طبعا إذا ما كان أن الموصي لا يقصد أنه هو بنفسه يقوم بجمع الإيجارات، فممكن أنه يستعين بالآخرين في تنفيذ بنود الوصية. مسألة 1314: إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه. فإذن كانت الوصية أنهما يتخذان القرارات مجتمعين، مو باستقلاليين، مجتمعين. فمات أحدهما في هذه الحالة، الحاكم الشرعي يقيم شخصا آخر مكان المتوفى. وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين. فإذا إذا مات كلاهما في هذه الحالة، الحاكم الشرعي يأتي ويجعل اثنين مكانهما، ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية. أيضا ممكن الحاكم الشرعي يجعل واحد بدل اثنين إذا كان يمكن له أن يقوم بشؤون الوصية. طبعا كلمة كافية هناك نرجع لكانة الكفاية، يعني أنه يكفي، اللي قلنا محتمل أيضا نقول كفاءة باعتبار أنه قادر على إدارة الشيء، إدارة ما يكون موصى به، فنرجع هناك كفاية يعني يكفي أن يقوم به لوحده. وقد يكون من ضمن شروط الكفاية أن عنده الكفاءة أيضا بالقيام بشؤون الوصية.
حتى لو كان الميت يبي اثنين، يقدر الحاكم الشرعي بعد ما يخلي واحد،
إذا كان كافي أنه يقوم بشؤون الوصية. مسألة 1315: إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية، همزة قطع، لكبر السن ونحوه، حتى على سبيل التوكيل أو الاستئجار، همزة وصل، ضم إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. إن هذا الوصي إما كبر سن عنده وما يستطيع أن ينجز الوصية حتى لو على سبيل التوكيل أو يستأجر شخص للقيام بتنفيذ الوصية، في هذه الحالة الحاكم الشرعي سوف يضم إليه شخصا آخر ليساعده في تنفيذ الوصية. مسألة 1316 لا بأس بالإيصاء همزة قطع إلى عدة أشخاص همزة قطع على الترتيب. كان يقول زيد وصيي فإن مات الهمزة من تحت، فإن مات فعمر وصيي. إذن وصي بالترتيب أنه الأول فإذا مات الثاني فإذا مات الثالث. فوصاية عمر تتوقف عندئذ على موت زيد. مسألة 1317 الوصي أمين فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط. فإذا هو يعتبر إنسان أمين، إنه وإلا ما كان يوصي له لو ما كان يعرف أمانته ما كان يوصي له. في هذه الحالة إذا تعدى بنفسه أو فرط في الحفظ في هذه الحالة يكون ضامن، أما مع عدم التفريط والتعدي فلا يكون ضامنا. مثلا إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية، وصية هذا الشخص أن يصرف هذا الثلث على فقراء البلد، هو نقل إلى بلد آخر وتلف في الطريق، في هذه الحالة يكون ضامنا.
الشيخ الجليل إذا أوصى ميت صرف ثلث مال ثلثه على فقراء بلد فنقل الوصية إلى بلد آخر، نقول أن ما صرف بالأساس
مخالف، طبعا مخالفه مخالف أكيد، لكن صرف على فقراء بلد آخر إذا يعني ما عمل به الوصية يكون مأثوم هو حتى لو وزع على فقراء بلد آخر. سراق مثلا يضرب مطر مثل فيضان اللي صار عندنا مثلا، أي سبب من الأسباب الآن؟ طبعا فيضاناتنا على قدنا احنا. مسألة 1318 تثبت دعوة مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين. يأتي شخص يدعي فلان الميت أنه أوصالي بأموال، يقول عندك شاهدين لو ما عندك شاهدين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي يشهد مع اليمين أنه هذا المدعي يقسم أنه قد أوصى إليه كأنه نعم بمنزلة اثنين، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين نعم، وبشهادة أربع مسلمات عادلات. بس اللي يدعون المساواة يعترضون انه ليش يعني يعترضون طبعا نعم شلون اثنين ليش يعني المرأة مو اقل من الرجل حتى عندنا ليش نفس الشيء انه مو بعضهم المسلمات انه بعض اللي كانوا يقولون ليش الذكر مثل حظ الانثيين نفس الشيء مساواة مفروض اعتراض على الحكم الشرعي. وطبعا عدم قبول شهادة المرأة في الهلال ما يقبل شهادتها، تعرفون المسألة هذه في الهلال ما تقبل شهادة المرأة. طبعا الهدف مو انها ناقصة، المهم يعني الهدف انه ما تدخل بين الرجال، يعني عدم الاختلاط كأنه دعوة انه الدين انه يحافظ على ان المرأة ما تختلط بالرجل لانه راح تترتب مفاسد اكبر، لكن اني في مجال الحقوق لا يقبلون شهادة المرأة. ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة، يبون أربع شهود عدول من النساء إذا شهدت واحدة فقط يعطون ربع المبلغ، ونصفها أو ونصفها معطوف على الربع، يعني ويثبت نصف الوصية. فاصلة هني أحسن ونصفها يعني ويثبت نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، كما تثبت الدعوة الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين حتى لو مو مسلمين عدلين في دينهما، يعني هم يكونون ثقة عند نفس أتباع المذهب، مو أنه حتى لو كان إنسان مسيحي مثلا مو كل المسيح مو ثقة، لا في بعضهم قد يكونون في السوق اللي يتعاملون أحيانا مسلم ويكون ثقة بوذي يكون ثقة، مثل ما صاير الآن بالسوق يقول نتعامل مع مسلمين يغشوننا لكن مع بوذي لا. نعم هو نعم هذا الواقع صاير، يعني أنه طبعا هذا ما يعني كل المسلمين هم موعدون، لا فيهم لو قليت لخربت، فإذن أكون مسلمين فيهم الثقات، لكن أيضا المذاهب الثانية الأديان الثانية هذا ما يعني أنهم مو ثقة، ثقة عند أتباعهم يعني لا يكذبون. رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة، تثبت الدعوة عند الضرورة، عند متعلق بتثبت، وعدم تيسر توفر عدود المسلمين، ما حصلوا مسلمين وكان هناك بعض الشهود من الذميين تؤخذ بشهادتهم إذا كانوا عدلين.
كان المذهب يقول أنا ما عندي مسلمين، عندي من الجوان عندي.
نعم كانوا يعني موجودين أثناء موت، أثناء الموت إنه في فرض مرض الموت كانوا حينما أوصى كانوا موجودين. وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو جدهم، هذه من قبل متعلق بشنو؟ أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل، القيمومة من قبل، فإذا متعلق بالقيمومة، جار ومجرور متعلق بالقيمومة، أو الوصايا على صرف مال الميت، أنه ادعى أن الميت قال اصرف أموالي بعد موتي وحدد المصرف مثلا، فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. هذا راح يصير مثل مسألة الهلال، أنه شهادة العدل. يعني هذا يدعي أن الأب أوصى لي بأن أكون قيم على الصغار، من بعد أنه يموت يقول أنه قيم على الصغار، أو أوصى لي أني أصرف أمواله مثلا ثلث أمواله على فقراء البلد، في هذه الحالة لا تقبل شهادة النساء. هناك كان هو يدعي أن أوصى بمال له، أوصى بمال له مو للصرف، يعني مثلا أوصى لي بألف دينار هناك
وصية
أمريكية، أما هنا الوصية العهدية راح تصير أنه إما دعوة القيمومة على الصغار أنه أو يصرف المال. نعم أحسنتم، هاي تمليكية أو تصير عهدية. لطيف. في هذه الحالة لا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال، فبطريق أولى أيضا ما تقبل شهادة الذمي، ما دام المسلمة ما تقبل فبشهادة الذمي بطريق أولى لا تقبل. أن شنو؟ طبعا اكو دليل اكيد، يعني مثل الهلال شلون اكو دليل، حط من اكو دليل خاص هنا في خصوص هالموردين. طبعا نعم حط من اكو روايات، يعني يدعي ان الميت او صالي بان اكون قيم على اولاده،
يعني ما كان في شهود موجودين هو الأول منها، فإنه
يجب شهود
حتى على
ما كلام عن الناس كلامه. يمكن يقول أكو نساء كانوا موجودين ما تقبل شهادة النساء، أكو نساء موجودين هو الرجل والنساء موجودين شهود ما تقبل شهادة النساء.
هو الأصل يعني شهود مظلل على دعوته هو
يدعي أكو نساء عنده شهود نساء، ما تقبل شهادة النساء. أحكام الكفارات، مسألة 1319. الكفارات على 5 أقسام، فإنها إما أن تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو مجتمع فيها الترتيب والتخيير في نفس الوقت، أو تكون كفارة الجمع، وفيما يلي أمثلة للجميع. ألف، كفارة القتل خطأ. إنسان كان منيشن على مثلا حيوان وأصاب إنسان بالخطأ مو مقصود، في هذه الحالة كفارة القتل خطأ مرتبة، وهي عتق رقبة، فإن عجز أو لم يوجد صام، فإن عجز ممكن، فإن عجز لعدم توفره صام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وأيضا كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أفطر في القضاء بعد الزوال، أفطر بعد الزوال، فمتعلق بأفطر. مرتبة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. إذن هاي مثال الكفارة المرتبة.
شيخ
عجيب
إن
القتل الخطأ مثل الحادث سيارة، نعم، يعني إلا مو قاصد إنه يقصد،
نعم.
باء، كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد، فإن كفارة مخالفة العهد مثل تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. جيم، كفارة حنث اليمين والنذر، إذا العهد غير حنث اليمين والعهد، عفوا والنذر، اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام متواليات. إذن اليمين والنذر نفس الكفارة، العهد مثل تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان.
هني بس اللي صار في تخيير وترتيب.
نعم. دال، كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام 2 شهر متتابعين وإطعام 60 مسكينا. ها، كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام ثم حنث، كفارة معينة، وهي إطعام 10 مساكين. كفارة من حلف كفارة معينة، رح يصير خبر للكفارة الأولى، كفارة الأولى مبتدأ والكفارة الثانية خبر المبتدأ. ايش نفهم من هذه المسألة؟ شنو يعني حلف بالبراءة؟ إذا ما فعل كذا وإذا فعل كذا، يعني يحلف أنه أنا بريء من الله أو من رسولي أو من الأئمة أو من الدين إذا فعلت كذا، يحلف
ثم يحلف
ما يسوي الشيء اللي حلف، فصير براءة من الله، لأنه ما سوى رح يصير أنه بريء من الله عز وجل، وهي إطعام 10 مساكين. طبعا مو الواحد يرتاح انه هذا اطعام 10 مساكين من ناحية عملية يدفع، لكن داخل انه لازم يصلح هذا الوضع الداخل القلبي الموجود عنده، انه فعلا يتوب الى الله عز وجل، انه ما يحلف مثل هذا الحلف مرة ثانية، والقسم بالله ونفسه مو امر هين، بعض يقول مثلا يخلف وبعدين يقول أنا راح أخالف خلص أدفع عن 10 مساكين وتنتهي القضية.
هذا الشيء
مو شيء كبير،
يعني واحد يقول مثلا أنا
أفضل
من الله
عندك مثلا، يعني طبعا شيء كبير يعني أمر كبير يعني مو أمر هين. هو مكتوب بعد طعام 10 مساكين، بعد ما نقدر نضيف احنا شيء عليه. هذا البراءة، هذا مو القسم العادي، هذاك القسم العادي اللي كان كفارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجل صام 3 أيام، ذيك المسألة. الآن هذا في الحلف بالبراءة من الله عز وجل.
البراءة من الله عز وجل مخلوق ولا حرام؟
ده ما يجوز طبعا. أكو يعني الإنسان، هذا أقول الأمر عظيم مو هي يعني الحلف جائز هو، ولكن لما يخالف المشكلة أنه نفس حتى طريقة الحلف غلط أصلا، أنه يحلف بالبراءة من الله عز وجل أمر عظيم يعتبر.
واحد لو دافع لواحد ما يقول
حال درسي ولا يقول الله من الله معينة، يعني 10 مساكين بس ما في تخير ولا في ترتيب. من ما قال انه اكو بديل؟ فان عجز ما ذكر. اذا 10 مساكين راح يجينا بعدين، انه اذا واحد عاجز ما يقدر قد يكون عنده استغفار مثلا ما عنده امر اخر، يذكر المساله بعدين.
يعني شايف
الحين ثاني كفاره الفتح تكون ترتيب وخيار مرتب، يصير هنا يفعل كذا اذا عجز، يفعل كذا اذا عجز، يفعل الثالث ما فيها تخيير. لا نفس الشيء، لا أقسم بالله، هذا أقسم أني أبريء من الله. خليك الراجح، ما ذكر أنه راجح أو مراجح. لا نفس الشروط، شروط اليمين راح ينطبق مفروض أنه قسمه. مسألة 1320، إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، يعني كلهم مشتركين في القتل، مو واحد تسبب والبقية عانوا، لا متسببين في نفس القتل، وكذلك في قتل الخطأ،
يعني
بحيث أنه متسببين بالقتل، كل واحد فيهم متسبب بالقتل.
مساعد
بعطيه آلة ما يعتبر قتل، هذا مساعد في القتل. يعني مثلا نفض واحد أمر لشخص يقتل،
نعم
القاتل يقتل والآمر يحبس مؤبدا، ما يعتبر قاتل مباشر، آمر هو، فالآمر يحبس مؤبدا.
نعم القاتل المؤمن قاتل أو زمرة عدي، يعني كنا في طارق الله، يعني
لا كفارة في حق الله شخصي، يعني يدفع.
أنا قد شخص مثلا لعمل وقتين
يعني وقت
محفوظ هم يدفع
ليه؟ لا لا بالإضافة، لا هذا مسألة الدية شيء آخر، الآن هو شو يسوي؟ هذه مسألة الدية حكم ثاني، عليه شيئين، عليه هذه الكفارة وعليه أيضا دفع الدية، يدفع دفع الدية، راح مسألة ثالثة في الديات راح تسي.
قصدك ولو يدفع الدية
لو صار الدية وأيضا هذا يسوي. هنا اثنين هم يعني عليه، على الكفارة وعلى دفع الدية. الكفارات الآن ما دام عنوان الكفارات الحين يأتي إلينا أحكام الديات، هناك يتكلم عن الديات. لا. موجود ينتقل للثاني
بس مو
جمع، هذا يعني ما قادر يجيبه، والشيء يحيينا بعدين، الشيء اللي ما يقدر عليه راح يأكل استغفار موجود يحيينا النساء.
كلمة المؤمن هي
الخصوص، الخصوص مثل وقت الاحتضار أكون المؤمن توجيه إلى القبلة، أكون خصوص المؤمن يتكلم
المؤمن.
لا خصوص المؤمن لا، طبعا على حسب الأدلة، الدليل يقول مؤمن، فإنه يلتزمون بالمؤمن. مسألة 1321، إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام، أو المأذون من قبله، من قبل غير الإمام، وجبت الكفارة على القاتل. هذا غير الإمام شاف أنه زاني محصن راح قتله، أو لائط لا لازم الإمام يأذن، في حكم شرعي لابد أنه الحاكم هو اللي ينفذ أو يجعل شخص آخر ينفذ، ما يصير فوضى في المجتمع كل واحد بينفذ الحدود ما دام أنا عارف أن زاني راح قتله مثلا. لا، في هذه الحالة وجبت الكفارة على القاتل. نعم، لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب، طبعا إذا ثبت ارتداده. مو الواحد يقول أنا والله ذاك مرتد أروح قتله، لا، المرتد يثبت ارتداده. نعم، لا متعمد يعتبر، هذا ما عنده إجازة بالقتل، متعمد يصير. نعم، طبعا ينظر إلى أنه من أي ملة على حسب المسائل الشرعية. مسألة 1322، لو نذر الصوم يوم أو أيام فعجز عنه، كان ناذر أنه يصوم بعدين عجز ما استطاع أنه يصوم لأي سبب من الأسباب، فالأحوط وجوبا أن يتصدق لكل يوم بمد، والمد 750 جرام تقريبا من الطعام، الطعام الموجود في البلد، على مسكين أو يدفع له مدين وهو يعني 1.5 كيلو جرام تقريبا من الطعام ليصوم عنه. فإذا نفترض أنه في حالة المرض مثلا كان ناذر وما استطاع أنه ما يقدر يصوم بعد عاجز عن الصيام، في هذه الحالة يعطي عن للمسكين حتى يصوم عنه.
شوف
يعني إذا العين نفسه ولا في بعض الحالات قد أنه يعطى العين وقد يعطى القيمة على حسب أنه حسب المسائل حسب المورد.
المد واحد ما يصوم عنه، المدين ما يصوم عنه اثنين؟
لا، قال بمد أو مدين، مخير بين أنه يعطي مد أو مدين
عشان يصوم عنه،
أنه يصوم عنه. نعم،
المد مقابل اليوم، كل يوم
كل يوم طبعا اليوم اليوم
المدين هكذا يصوم، يعني المدين يصوم عنه،
أن يتصدق لكل يوم بمد 700 وكذا من الطعام على مسكين أو يدفع له مدين من الطعام ليصوم عنه. إذن عن كل يوم مد أو أنه يعطي مدين حتى يصوم عنه. شيخ،
ما في اختيار بالكلمة من أن يتصدق لكل يوم بمد،
هذه صدقة عن اليوم، أو أنه لا يعطي مدين، مو صدقة، يعطي مدين كأنه مقابل أجرة، أجرة أنه يصوم عنه،
يعني كان واحدة للأكل واحدة للأجرة.
نعم، إما هذا إما هذا، مخير بين الأمرين، يعني إما يتصدق بمد هذا واحد، أو اثنين يعطي مدين حتى يصوم عنه.
إذا أعطى واحد هو ما يسقط عن التكليف.
نعم، يسقط عن التكليف، كأنه إما أن يتصدق وإما أن يدفع، مخير بين الأمرين وأول التخير. مسألة 1323، العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، وأما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقا مشقة لا يتحمل عادة. إذن بالرقبة لأنها غير موجودة، أما في الصيام إذا كان يتحقق ضرر أو أنه صار شاق عليه بحيث يشق عليه يتعب مثلا تعبا شديدا، في هذه الحالة تنتقل إلى اللي بعده في الترتيب. وأما العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما. تحصيل الإطعام والإكساء، تحصيل الإطعام والإكساء ولو لعدم توفر ثمنهما، ما عند الثمن، أو احتياجه إليه في نفقة نفسه أو واجب النفقة عليه، عنده أموال لكن ما يقدر أنه يطعم ويكسي لأنه هو محتاج أو يحتاج من يصرف عليهم، في هذه الحالة يكون عاجز عن الإطعام والإكساء فينتقل لما بعده وهو صيام 3 أيام متواليات. متوالية مو متفرقة. مسألة 1324. نعم.
وأما العجز عن الإطعام والإكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام، يعني ما يقدر يطعم ولا يقدر يكسي،
نعم،
فينتقل إلى الصيام،
نعم،
فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما،
تحصيل الإطعام والإكساء يعني ما عنده، وهذا عدم العجز إما عنده أموال وما يقدر أنه أو أن ما عنده أموال أولا يكون عاجز، أو عنده أموال ولكن يحتاج إما له أو لمن يصرف عليه فيعتبر عاجز. مسألة 1324 المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز، وفي البداية كان قادر لكن بعدين عجز، في هذه الحالة أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته. هو كان قادر على الصوم في البداية وما صام، قال اليوم أنا بصوم أو باشر بصوم، باشر صار عاجز، فإذن على وقت أداء التكليف، قد يكون هو قادر من السابق وما صام، في وقت أداء التكليف كان عاجز ينتقل إلى الإطعام. ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فلو كان عجزه لمدة قصيرة كأسبوع مثلا لزمه الانتظار، كان مريض مدة أسبوع عليه الصيام ينتظر إلى أن يشفى، ولو صدق العجز عرفا فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به. نقول أنه مرض طول عنده ولكن فيما بعد طابه، وكان أنه دفع البدل فبعد ذلك ما يصوم، يعني سقط التكليف عنه، بل يكفي الشروع فيه. فإذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، فإذن هو بدأ الآن بالشروع أنه ينفذ إطعام 10 مساكين مثلا أو إطعام أنه مساكين، بدأ الآن أطعم له مسكين مسكينين بعد يكمل، حتى لو فيما بعد أنه صار قادر على الصيام. مسألة 1325 يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام 3 في كفارة اليمين والنذر. ما هو المقصود بالتتابع؟ والمقصود بالتتابع عدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد. إذن يدري العيد قادم لابد يحسب حسابه أنه ضمن الكفارة العيد لا يكون موجود، أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر يدري شهر رمضان عن الأبواب مثلا، إلا إذا كان ذلك الصوم مطلقا ينطبق على صوم الكفارة. أفرح يضرب مثال على هذا، إلا إذا كان ذلك الصوم مطلقا ينطبق على صوم الكفارة. مثاله كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب فإن صومه لا يضر بالتتابع بل يحسب من الكفارة أيضا مع قصد الكفارة. هو ناذر أن يصوم اليوم الأول من شهر رجب، يقدر أنه يبدأ باليوم الأول مع قصد أن هذا المنذور يكون ضمن الكفارة،
يعني
تدارك. نعم. بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكرا مثلا فإنه يضر بالتتابع. إذا الفرق بأنه ينظر الصيام شكرا أو يصوم اليوم الأول من شهر رجب، قد يكون في استحباب الصيام في الأول من شهر رجب، في هذه الحالة راح يتداخل مع كفارته إذا قصدها. أما صيام الشكر هذا كأن عنوان مستقل، أكو كفارة وعندي صيام الشكر، عنوانين فراح يأثر عليه. لكن صيام اليوم الأول من شهر رجب إن كان وإن كان مستحب لكن يقدر يخليه ضمن أيام الكفارة. مسألة 1326، الفرق هو ناذر أنه يصوم يوم وعليه كفارة، عند ثلاثة أيام عند يوم هني صار أربعة أيام عليه. إذا صار عنوان النذر باعتبار أنه إذا كان نذر في هذه الحالة إذا استحباب، أكو عنوان الاستحباب موجود من أول من شهر رجب فيقدر يدخل مع الكفارة، مو عنوان مستقل، يقدر يصوم كفارة واستحباب. هني أكو نذر أنه يصوم شكرا، فأكو يوم نذر عليه وعنده ثلاثة أيام كفارة، ما يقدر يخليهم يتداخلون. عنده أربعة أيام، ثلاثة أيام كفارة ويوم نذر، ما يقدر يخليهم ثلاثة أيام لأن عنوانين منفصلين.
صار
يعني قبل انه عنده نذر بس بعد ما عليه كفار. انا اشتبهت بالمسألة، كان عليه نذر انه يصوم اليوم الاول من رجب بعدين تعلقت الكفارة به، يقدر يدخل بالحساب.
يمكن
شيخنا
اصلا يقول لا يضره بالتتابع بل يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، يقصد
نية صوم أول
رجب. ما إذا نذر أن يصوم شكرا ما قصد النذر، ما قصد النذر
خلاف ما إذا
شكر بين هذا مرة يجوز أن يصوم شكرا ما إذا نذر أن يصومه شكرا ما قصد في قصد
يعني ما مقيدة أنه بالشكر حسب ما يفهم من المسألة، أنه هو نادر أن يصوم اليوم الأول من شهر رجب بعدين صار عنده تعلق الكفارة يقدر يدخل بالإحسان، مع أنه نذر لكن يقدر يدخل بالكفارة. أما هني كأن أكو عنوان مستقل، النذر شكرا صار عنوان مستقل عن الكفارة. وقد يكون ما دام أنه ما ذكر عنوان قبل تعلق الكفارة هناك فقد يفهم أنه بعد تعلق الكفارة، أقول قد يفهم أنه بعد تعلق الكفارة أكو عنده كفارة وعلى نذر يصوم يوم شكرا فيصير عنوانين، يعني أربعة أيام راح يصير عليه. شكرا يقدر ينظر، لا يقدر ينظر، لا يقدر ينظر، صار أربعة أيام عليه مو ثلاثة أيام.
شوف ما قصد بالشكر ما بقصد،
لا هو ناذر بدون تحديد عنوان معين، ما محدد عنوان معين، أما مع الشكر يعني صار مقيد. أما هناك ما دام كان مطلق يقدر أنه يدخل بالحساب، أما إذا مقيد فرح صار يوم إضافي عليه مع التقييد لأنه مخصصه هو. يبدو أنه على كل مسألة 1326، إنما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، إذا كان ويدري أنه حاسب ما حاسب حسابه بالاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطرو الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، مو هو يروح يوقف مثلا تحت المطر حتى يبرد ويصير مريض مثلا، لا هو متسبب الطريق الطبيعي، أو مثل المرأة قد تأخذ حبوب أنه تأخذ الحبة وتقطع رح ينزل عليها الحيض متعمدة هذه. والسفر الاضطراري دون الاختيار،
أبو شرح يعني إذا ينزل عليه الدواء يعني واجب عليه تأخذ حبة عشان لا ينزل؟
لا قاعد أقول تتعمد إنزال الدم، أنا كلامي أنه حتى ما يصير بتسبيبه بالوضع الطبيعي. والسفر الاضطراري دون الاختيار ونسيان النية إلى فوات وقتها، يعني وقت النية لم يجب الاستئناف، همزة وصل، بعد زوال العذر، بل يبني على ما مضى. إذن التتابع إذا ما متعمد بالقطع، إذا نفرض أنه صام يوم ونزل على المرأة الحيض، تنتظر إلى انتهاء الحيض بعدين تكمل الصيام، ما دام أن الشخص معذور كذلك سفر اضطراري مضطر أن يسافر يعني لحاجة ضرورية، يعني والله أنا بروح مشهد 3 أيام بعدين أرجع أكمل الصيام، لا
وقت الصوم بعد وقت النية نفس وقت نية الواجب قبلها
بالليل، ما ماضي بعد على الشروط. طب ضاع في شهر رمضان بعد يقول لك أنه إذا كان الصيام نفر مستحب إلى المغرب، إذا كان كذا قبل الزوال على حسب الشروط الموجودة هناك. فإذا في هذه الحالة إذا كان معذور يبني على مضى يعني يكمل فيما بعد، فإذا كان قد صام يوما يكمل اليومين أو حسب الأيام اللي مقرر عليه.
يعني لو تعمد يبدأ من أول.
نعم يبدأ من أول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.